طيب في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد لن يخن عليه. ولو خاتما ما وجه الدلالة؟ نعم اي طيب وش وجه الدلالة على جواز لبس خاتم الحديد؟ يعني لو كان لا يجوز لبسه ما صح أن يكون مهرا، إذ لا فائدة من حينئذ. محرم المرأة معلوم المهر للمرأة.
لا الخاتم.
ها؟
الخاتم يعني
دلنا
على
جواز
الحديد للمرأة والرجل.
نعم نعم.
للرجل
وللمرأة.
للمرأة دليل واضح على فرصنا مع الرجل.
إيه. الآن تقول إن الحديث لا يدل إلا على جواز لبس خاتم الحديد للرجل يعني؟
لا للرجل والمرأة ولكن للمرأة واضح.
إيه. وللرجل؟
الرجل لأنه عند الرجل ولو كان كيف يكون عنده خاتم ولا
يستعمله؟ لا يستعمله إذا لم يحط مهر. هو الآن إذا أعطاها إياه لم يلبس. قوله انظر ولو خاتم من حديد. طيب ما مضطرب جواب مضطرب على ايام. نعم من يحرر الجواب؟ نعم سليم. يعني انت تقول اذا فيه دليل على جواز لبس المرأة الخاتم من حديد. السؤال الآن في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد، يعني انظر ولو خاتما ما وجه الدلالة؟
لو خاتم من الحديد
لفظ لفظ طيب
الغالب في استعمال الخاتم أنه يلبس، فمن كان اتخذه لأجل أن يكون مهرا ما لم يدل عليه الدليل أنه اتخذه أولا حتى يكون مهرا،
يعني لو لم يلبس فما الفائدة منه؟ إذن هذا بناء على أنه يلبس. لكن لو قال قائل الذي يريد أن يلبسه هي المرأة فهو دليل على جواز لبس النساء لخاتم الحديد، والرجل قد قال رسول هذه حلة أهل النار في خاتم الحديد.
هذا أصل الحديث هذا فيه ضعف وتقييد صحته، لقد أنه أن كان عادة أهل الكفار في هذا الوقت أنهم يلبسون هذا الخاتم، فكان وجه النهي عنهم التشبه بهم،
كانوا من شعارهم. فإذا زال
وجه الشبه والتشبه وصار الأمر يعتاده الناس فلا محظور فيه.
نعم طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. أعلن الخطاب للأمة، والإعلان هو الإظهار وضده الإسرار. وقول أعلن النكاح يشمل إعلان عقده وإعلان الدخول، أي أنه يشمل العقد والدخول الذي فيه تسلم الرجل للمرأة، رواه أحمد وصححه الحاكم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لما فيه من الفوائد، فمن فوائد إعلان النكاح أنه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح، لأن السفاح الذي هو الزنا إنما يكون خفية وسرا، فيعلن النكاح حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا. ومن فوائده إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهو النكاح، لأن النكاح يقتضيه الشرع والفطرة والجبلة التي جبل الله عليه الخلق. ومنها أنه يكون فيه تشجيع للاقتداء به والتأسي به، فإنه ينتشر اقتداء به أمثاله وتزوج كما تزوج مثيله. ومنها أن ومن الفوائد أيضا أنه ربما يكون عند أحد علم برضاع بين الزوج والزوجة، فإذا أشر وأعلن وتبين فإنه يندرئ بذلك مفسدة أن يتزوج ثم يدخل ثم يأتي أولاد ثم بعد ذلك تظهر الشهادة. فهذه فوائد إعلان النكاح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أعلنوا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، ولكن لا يعلم به قائل من أهل العلم، أي بوجوب إعلان النكاح. وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم فيكون للاستحباب. واعلم أن النكاح أتم ما يكون إذا اجتمع فيه الإعلان الإشهاد والإعلان، الإشهاد والإعلان هذا أتم ما يكون. فإن اجتمع الإشهاد مع الإصرار فقد اختلف العلماء في صحة النكاح، فمنهم من يرى أنه صحيح ومنهم من يتوقف فيه، لأن الإشهاد مع الإصرار لا يستفاد به فائدة كبيرة. الثالث أن يكون الإعلان بدون إشهاد، يعني يتزوج إنسان بحضور الولي وبدون إشهاد، مثل أن يقول زوجتك بنتي فيقول قبلت ثم بعد ذلك يعلن. فقد اختلف العلماء في صحته، والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإعلان كاف عن الإشهاد، لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد. ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة، لأن هذا مما يعلم بالاستفاضة. طيب وش بقي عندنا؟ أن يخلو من الإعلان والإشهاد، فهذا لا يصح النكاح، فالنكاح لا يصح لأنه فقد فيه الإشهاد الذي به يثبت النكاح والإعلان الذي به يظهر النكاح. فهذه أربعة أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد. ثم قال المؤلف: وعن أبي بردة عن أبي موسى ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه. هذا ما في فائدة واحدة، فائدة واحدة وهي الأمر بإعلان النكاح إما للوجوب وإما للاستحباب، لكن لا يعلم أحد قال بالوجوب. وفوائد الإعلان ذكرناها. إيش؟ كيف؟ لا أخذنا شرحناه. ما في فوائد. وعن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. النفي هنا ليس نفيا لوجود النكاح. لماذا؟ لأنه قد يوجد النكاح بلا ولي، قد تزوج المرأة وليد نفسها. فإذا تعذر أن يكون النفي نفيا للوجود يحمل على نفي الصحة، لأن انتفاء الصحة عدم شرعي. وقلنا بالأول نفي الوجود يعني الوجود الحسي، فالأصل في النفي نفي الوجود الحسي. فإن لم يمكن انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي الذي يعبر عنه العلماء بنفي الصحة. فإن لم يمكن يعني بأن دل الدليل على صحة هذا المنفي بالنص يعني دليل من النص أو من الإجماع صار النفي نفيا للكمال. طيب نأتي إلى هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، نقول نفي الوجود لا. ليش؟ لأنه قد يوجد، قد تزوج المرأة نفسها بلا ولي. نفس الصحة نعم، نفس الصحة. نفي الكمال لا، لأنه متى أمكن حمل النفي على نفي الصحة كان ذلك هو الواجب، لأنه الأصل في النفي، لأنه الأصل في النفي. طيب إذا لا نكاح يصح إلا بولي، أي بولي يتولى عقده. والولي هو القريب، ويشترط أن يكون عاصبا، يعني القريب من العصبة. أما ذوي الأرحام والإخوة من الأم فليسوا من الأولياء. المراد بالولي العاصب. نعم. طيب وقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، نقول إن الحكمة من ذلك في أنه لا نكاح إلا بولي هو أن الولي عنده من المعرفة في الأمور ومن بعد النظر ما ليس عند المرأة. ثانيا عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأة. أما المرأة فهي قاصرة النظر، قريبة النظر، كل إنسان يخدعها إما بمظهره أو بلين كلامه أو ما أشبه ذلك، فتنخدع وتقع في الهلكة وهي لا تشعر. ولهذا كان من رحمة الله عز وجل بالمرأة أن لا تزوج نفسها وأن لا يزوجها إلا الولي. نعم. ثم إن قوله لا نكاح إلا بولي يفيد من فوائد الحديث، أولا عدم صحة النكاح بغير ولي، فالولي إذن شرط في صحة النكاح. ويدل لاشتراطه قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، تنكحوا، فأتى بالفعل الرباعي، ولم يقل ولا تنكحن المشركين. وانظر إلى أول آية ماذا قال فيها، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لأن الرجل ينكح المرأة بنفسه، أما المرأة فلا تنكح نفسها. ولهذا قال ولا تنكحوا، يعني لا تنكحوا المؤمنات المشركين حتى يؤمن، فأضاف الإنكاح إلى غير الناكح. طيب أو إلى غير المنكوح. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا الأيامى يعني اللاتي ليس لهن أزواج، والصالحين من عبادكم يعني الأرقى، فإن الرقيق يزوجه سيده. فهنا أضاف الإنكاح إلى غير المنكوحة، فدل هذا على أنه لا بد من الولي. ثالثا قوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ووجه الدلالة أنه لو لم يكن الولي شرطا لم يكن لعضله أثر، أليس كذلك؟ لأنه يعني إذا عضل إذا منع سوجت نفسه ولا تبال. فلولا أن الولي شرط ما كان لعضله أثر حتى ينهى عنه. فهذه ثلاث آيات من القرآن بالإضافة إلى هذا الحديث، والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه آنفا، أن المرأة قاصرة، قاصرة التفكير، قريبة النظر، سريعة العاطفة، فلا يمكن أن تتولى هذا العقد الخطير الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي. يستفاد من قوله إلا بولي أنه لا بد أن يكون الولي ذا رشد. وجه الدلالة من الحديث أنه لا يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيدا، وإلا فما الفائدة؟ الذي ليس برشيد وجوده كالعدم. ويستفاد أيضا من هذا الحديث اشتراط أن يكون من ذوي الولاية على المرأة، وعلى هذا فلا يزوج الكافر المسلمة. الكافر لا يزوج المسلمة، ليش؟ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم حتى لو كان أباها فإنه لا يزوجها. وبناء على ذلك لو كان أبوها لا يصلي ولها عم يصلي فمن الولي؟ العم. أما الأب فلا ولاية له لأنه كافر، والكافر ليس له ولاية على المسلم. ويستفاد من الحديث أنه إذا اجتمع وليان فأكثر قدم الأولى منهما وهو الأقرب، لأن نحن قلنا الولي القريب قدم الأقرب. وجه ذلك أن الحكم المعلق بوصف أو على وصف يكون أقوى باعتبار قوة ذلك الوصف. كل حكم معلق على وصف فإنه يقوى بحسب قوة ذلك الوصف.